بقواه الشخصية يقدر يحققها، والحال لا، مو الشكل. الإنسان إلى ما الله عز وجل ييسر له سبل الإعانة ما يقدر يوصل إلى شيء، ما يقدر ينتهي إلى شيء. كيف؟ هسه نفهم هالمعنى. لاحظ أولا الآية تقول ولقد مكناكم. التمكين يحتاج إلى أربعة أشياء. يعني شلون الله عز وجل مكننا بالأرض؟ التمكين يفتقر إلى أربعة أمور. أولا يفتقر إلى الهداية، ثم يفتقر إلى الآلة، ثم يفتقر إلى رفع المانع، زين، ثم يفتقر إلى الطاقة. هسه أوضح لك إياهن ذني الأربعة. أولا يعني أفرض أنا الآن أستعمل الكهرباء، الكهرباء كيف توصل إلى الإنسان؟ الإنسان توصل إلى اكتشاف الكهرباء طبعا عن طريق العقل، عن طريق القوى العقلية، عن طريق المعادلات وعن طريق الاكتشافات قدر يوصل إلى استخدام الطاقة الكهربائية. طيب هذه القدرة، القدرة على التفكير العقلي والقدرة على الاكتشاف، من الذي أعطاها للإنسان؟ طبعا أعطاه الله إياها، الله عز وجل. شقد يقول واحد لا، ما له علاقة بالله، هاي القدرة على التفكير من خواص المادة الدماغية، من خواص المادة النخاعية. الإنسان عنده مخ، والمخ طبيعته يفكر. خل ألفت نظرك لنقطة، أنك إذا تأخذ عينة من مخ الإنسان، إذا تأخذ عينة من هالمخ مخ الإنسان، وتأخذ عينة من مخ البقرة مثلا، وتعرضهن اثنين هن أن يحمل نفس الخواص، والتفت لي زين، عينة مادة نخاعية غايت ما في الأمر، اختلاف اكو بسيط بعدد الخلايا، وإلا نفس الخواص الموجودة عند الحيوان موجودة في مخ الإنسان. طيب ليش هي عند الإنسان يقدر يفكر بيها، بينما عند الحيوان ما يملك القدرة على التفكير؟ كيف؟ من أين جاء هذا؟ طبعا هذا جاء من الله عز وجل، لأن لو كانت من خواص المادة لكان نلاحظ أن نفس التفكير الموجود عند الإنسان يكون عند البعير مثلا، لكن نلاحظ أن البعير ما عنده فكر، ونلاحظ أن الإنسان عنده فكر مع أن المادة عند الطرفين متجانسة. إذن من الذي منح الإنسان القدرة على التفكير؟ طبعا الله عز وجل. لاحظ، الله منحنا العقل، والعقل أصبح يسير للإنسان وانطى قدرة على التعامل العقلي مع المحيط. هذه واحدة، زين، هاي الدلالة اللي نسميها. من بعد الدلالة يكون يعطي الطاقة. الطاقة شنو يعني؟ القدرة على الاستفادة من خيرات الأرض. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، كون يعطيني طاقة، قدرة على الاستفادة، اعطاني الطاقة العضلية. الطاقة العضلية، القوة العضلية، أقدر أحفر الأرض، أقدر أزرعها، أشق الأرض، أقدر أطلع المعادن، أستفيد من المعادن، صهر المعادن، استخدام المعادن، يعني القابلية على الحركة. الطاقة والقابلية على الحركة الله عز وجل منحها للإنسان، زين، هاي اثنين. بعدين الآلة، كيف يعني الآلة؟ يعني الواسطة اللي أتوصل بها إلى الانتفاع بالموجودات. الله عز وجل أوجد لي الحديد في باطن الأرض، أوجد لي المعادن، وانطاني القدرة العقلية والقدرة العضلية على صنع الآلة واستخدامها، هاي ثلاثة. بعدين رفع المانع. عندنا المانع قسمين، قسم تكويني وقسم تشريعي. شلون يعني؟ مثلا أنا الآن أجي ألقالي قطعة أرض صالحة للزراعة، لكن هاي الأرض الصالحة للزراعة ما أقدر أزرعها إذا الله عز وجل ما يرفع عني المانعين، يرفع عني مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني شنو؟ يعني يكون أولا هاي الأرض اللي أريد أزرعها ليكون صلبة مثل الفولاذ مثل الحديد، لا، لازم يكون بها درجة من التماسك معقولة أقدر أزرعها، يعني يكون مو صليبة جدا يتعذر الانتفاع بها، لا، لازم تكون بدرجة من الليونة والرخاوة يمكن أزرع بها، زين، وبنفس الوقت تكون مو ممنوع علي شرعا الاستفادة بها. يعني مو مثلا اجي القى لي ارض موصل بصالحة اقدر ازرعها، لكن القانون الشرعي يقول لي ممنوع عليك، حرام تستعملها، يعني اكو مانع تشريعي. فالباري رفع المانع التكويني اللي هو عدم صلاحية الارض، والمانع التشريعي اللي هو الحرام. فقال لي اذا لقيت قطعة ارض ما الها مالك صالحة لان تنتفع بها استثمرها، الارض لله ولمن عمرها، لمن احياها وخذها استثمرها وانتفع بها وكل منها ما يعجبك. زين، اذا الباري عز وجل هيأ لكل الوسائل اللي نقدر نعتبرها وسائل تمكين. لما يقول ولقد مكناكم في الارض، وسائل التمكين الله عز وجل جمعها. طيب هنا الآية شو تعرضت؟ الآية الواقع تعرضت إلى مصدر من مصادر الثروة المشروعة. هاي النقطة شوية مهمة أرجو أن نتنبه لها. يعني أنا وأنت بالحياة لازم نعيش، ما يقدر واحد ما يعيش، ها؟ يريد يأكل، يريد يلبس. فمنين ناكل حلال؟ يعني ما هي الطريقة لأن نحصل على معاشنا ونحصل على مصرفنا بالطريقة الحلال؟ ما هي؟ يعني كيف؟ ما هي الوسيلة للوصول إلى مصادر الثروة المشروعة؟ بأي طريقة أنا أقدر هالأموال اللي أحصلها أكون أحصلها من حلال؟ طبعا هنا مو كيفي، مو كل شيء أحصل عليه هو حلال، لا. الله عز وجل يتدخل بالجانب التجاري، يتدخل بجانب الكسب، يقول لي هذا طريق عدل وهذا طريق أعوج، هذا حلال وهذا حرام. يعني عين لي المصادر المشروعة. المصادر المشروعة كم مصدر اللي لما أحصل منها يقال أن فلان يأكل من حلال؟ كم مصدر المصادر المشروعة؟ المصادر المشروعة يعدوها الفقهاء، أذكر لك أهمها. أولا إحياء الأرض المواد، هاي اللي أشارت إلى الآية ولقد مكناكم في الأرض. يعني لما أجي أنا وألقى قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي وأقدر أستخدمها، ما عندي أي مانع. الشارع يقول ما في مانع أنك تجي إلى هالقطعة من الأرض تستصلحها وتسلط عليها الماء وتنتفع منها، تأخذ واردها، هذه واحدة. ثانيا استخراج المعادن، يعني أكو معدن في جوف الأرض، هذا المعدن أجي أنا أستخرجه إما من المعادن الظاهرة مثل الملح مثلا أو مثل القار أفرض أو بعض الكبريت اللي يطلع ممزوج مع الماء. المعادن بكل أقسامها، الصلبة وغير الصلبة، السائلة، جامدة، أجي أنا وأستخرج. يعني ما شلون هي الطريقة، ما هي الوسيلة لاستخراج المعادن؟ طبعا يتدخل الشارع يشرح لي، يقول لي ان هذا المعدن اذا طلعته هل قد عليك حق للصالح العام مثلا 20% خمس، الباقي باي طريقة؟ هذا المعدن اذا لقيته بداري شنو حكمه، اذا لقيته بشارع عام شنو حكمه، اذا لقيته ببرية شنو حكمه؟ استخراج المعدن، انا استخرج المعدن ادفع من عند الضريبة العامة للدولة والباقي انتفع به، هذا من مصادر الثروة المشروعة. اثنين، ثالثا العمل لآخرين بأجر. شوي تنبه لي لهالنقطة، هذا طبعا اعظم مصادر الثروة المشروعة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا البشرية مقسومة قسمين، واحد عنده اموال وما عنده طاقة على العمل، واحد عنده عمل وما عنده اموال. فاجي انا ااجر نفسي باجر مقابل عملي، مقابل حصة من العمل، هذا اللي نسميها العمالة. العمالة بالواقع مقابلها اجر، يأخذ اجر. هذا الاجر يرتبط بنظرية الاجور. شو التفت لي نظرية الاجور؟ الان ما اقدر اشرح لك اياها. نظرية الاجور المذهب الرأسمالي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاشتراكي له بها وجهة نظر، والمذهب الاسلامي له بها وجهة نظر. بس اشرح لك الان وجهة نظر المشرع الاسلامي فقط، وبعدين لعل الليالي الاتية ان شاء الله تمر نظريات الاجور. نظرية الاجور عند الاسلام، يعني انا لما عندي قابلية اشتغل واخذ مقابل شغلي اجور، ايش قد الي حق اخذ اجور؟ بيش ترتبط نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي؟ خل اوضح لك الفكرة. افرض انا اقدر اشتغل لي 6 ساعات، اكثر من 6 ساعات ما اقدر اتعب، اجي عندي بالبيت 10 نسمات، هاي 6 ساعات لما اشتغل بيها ايش يطوني اجور؟ يطوني اجور على مقدار 6 ساعات، يعني على الاجور السائدة، على المعدل السائد الموجود. يو لا، ينطوني اجور على مقدار حاجتي. يعني انا عندي 10 نسمات، شكثر يكفيهم ذولا؟ ها؟ فينطوني اجور على قدر هذولا. يعني من كل احد حسب طاقته، ولكل احد حسب عمله لو حسب حاجته. شو تنبه لي؟ عند المشرع الاسلامي لا، من كل احد حسب طاقته، ولكل احد حسب كفايته. شلون يعني حسب كفايته؟ يعني انا مثلا افرضني عامل بناء، عامل البناء معدل اجوره ياخذ عن الساعة 5 دراهم، اشتغل 6 ساعات في 5 اخذ 30 درهم، 30 درهم يلا تكفي لي 2، عندي 8 نسمات يظلون ما عندهم شيء. من اين يعوفني المشرع الاسلامي؟ يو لا، ينطيني ضمان. لا، المشرع الاسلامي هنا يقول اذا انت تشتغل عد الدولة، الدولة ملزمة ان تعطيك ما يكفي 10، نبه لي جين. واذا لا تشتغل عند الافراد، الافراد يعطوك حق شغلك، والباقي وين ترجع؟ ترجع الى صندوق الضمان، صندوق الزكاة. ايش كثر عايز تاخذ من صندوق الزكاة تسدد بي حاجتك؟ يعني مثلا تحتاج انت شهريا 500 درهم عندك عاجز، او 1000 درهم، تأخذها من صندوق الزكاة. لان للغارمين، الغارم انا واحد منهم، انا الغارم اللي اتداين ما اقدر اسدد من معاشي، اضطر اتداين، فاضطر ان املأ. اشد هذا منين؟ اشده من صندوق الزكاة، من صندوق الضمان. اذا المشرع الاسلامي نظرية الاجور عنده بيش ترتبط؟ ترتبط بنظرية الكفاية، اني انا مو اشتغل اخذ على مقدار ما اشتغل، لا، انا عندي اخذ على مقدار ما يكفي شد حاجتي، لان عندي مجموعة اطفال يكون يعيشون. لان هذا المصدر يعتبر ابرك المصادر، اضخم المصادر في نظر الاسلام واكثرها بركة، هو هذا مصدر العمل للاخرين باجر. ليش؟ لان الانسان اذا اكل من عرقه، اكل من تعبه، اعتقد ان يده يد مباركة يقدرها الله عز وجل، ويقدرها النبي، ويقدرها العقل. فديوم واحد من الانصار اقبل، دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بالمسجد قام لواحد من الانصار ايضا، بس هذا اللي قام له شوية مترف من المترفين، هذاك الاول اللي اجى فلاح، كانت ايده بيها مجل، المجل ما اعرف شو يسموه انتو، هذا لما يصير انتفاخ وتحت ماي شوية، واحد لما يلزم افرض يدة الفاش او يدة المشحات يصير بيها مجل، هذا ايده كان بيها مجل، مد يده ليصافح ذلك الانصاري، اذاك شاف ايده بيها مجل سحب يده عنها. النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر واقبل، اخذ يد ذلك العامل قبلها، ثم هزها في وجه ذلك الرجل، قال انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، 3 مرات. قال له هذه يد ما ينبغي تقزز منها، لازم تحترمها، هذه يد تأكل من تعبها من عرقها، اذا جن عليها الليل تشعر انها ماكلة من تعبها، ماكلة من عرقها الواقع. هذه يد مباركة. ولذلك ورد بالحديث من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. كيف يعني؟ شنو معناه؟ معناه انا مثلا يصير علي الليل افكر اني انا عندي كذا عدد، عندي عدد كذا من الاولاد ومن العائلة، طيب هذول باشر وين اقدر القى عمل حتى اشبعهم او لا؟ يقعد يفكر الانسان. ان السوق يمشي زين يولا السوق واقف مثلا، فما هي الطريقة لاشباعهم؟ يظل يفكر. هالتفكير هذا يقول هذا يحط عنه الذنوب. من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله كان جالسا وحوله مجموعه من اصحابه، وطلع واحد شاب من الانصار رايح يشتغل يعمل. واحد من القاعدين قال يا ويح هذا الشاب لو انفق جلده في طاعه الله. يعني شنو معنى؟ قال لو هذا مثلا هالقوه اللي عنده، هاي القوة يصرفها بطاعة الله، يصوم ويصلي يتعبد بها الى ان يضعف. النبي قال له لا، ما هكذا، لا تقول هالشكل. هذا طالع يشتغل، ان كان خرج يسعى على ابوين ليصونهما عن سؤال الناس فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على عيال ليشبعهم فهو مجاهد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف فهو مجاهد في سبيل الله. قال له هذا مجاهد على كل حال، هذا طالع للعمل. منو قال لك أن الصلاة أفضل من الكسب؟ منو قال لك أن هذا لو يقضيها بالصلاة صلاة أفضل من العمل؟ لا، هذا كل قطرة من العرق تسقط في من جبينه أثناء العمل هي عبادة وهي قربة إلى الله. لا تتصور أكو دين في واقع الامر يمجد العمل بقدر الدين الاسلامي، ولا تتصور اكو ايضا مذهب اجتماعي يضع ضمانات للعامل بقدر ما يضعها المشرع الاسلامي. والايام الاتية كفيلة ان شاء الله بان اشرح المعنى بصورة مفصلة. اذا المصدر الثالث من مصادر الثروة المشروعة العمل للاخرين باجر. اني انا ما املك اموال، عندي طاقة اعمل واعيش من عملي، هذا المصدر الثالث. بعد المصدر الرابع من مصادر الثروة المشروعة الميراث. الميراث شوية بلا خلي نلتفت لها النقطة. الميراث الحقيقة الان المذاهب الاجتماعية مختلفة بالميراث. مثلا القانون الانجليزي كان يعطي الثروة المن للولد الاكبر. كيف يعني الولد الاكبر؟ يعني افرض واحد يموت عنده 5-6 اولاد بين ذكر وانثى، الولد الكبير هو اللي يجي يأخذ الثروة والباقين ما يأخذوها. ليش؟ شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره يقول لك ان الثروة اذا تفتتت تحولت الى ثروة صغيرة. يعني هذا الان مليونير مثلا، عنده 1.5 مليون افرض، اذا عنده 7-8 اولاد وصار يوزع الثروة عليهم ما اصبح يلحق الواحد مثلا الا اقل من 250,000 مثلا، فراح ذاك نزل من رتبته الاجتماعية. يعني صار بي يعني انوخذ منه اللقب، ما اصبح مليونير، نبالي. يعني صار تجزئة الثروة تؤدي الى تغيير المركز الاجتماعي. عليه انا اخلي الثروة بيد الولد الكبير حتى يبقى هذا في طبقة معينة. زين، هذول ايضا عندهم مسألة الميراث يتحكم بها الانسان كيف ما يريد. يعني مثلا هاي المرأة صاحبة شركة سنجر مالت الخياطة، هذه وصت ثروتها، كتبت وصيتها ووضعت الوصية في زجاجة واغلقت الزجاجة وذبت الزجاجة بالبحر، كتبت بالوصية ان من يعثر على هذه الزجاجة هو الذي يستحق الميراث. زين، هذه تصور ان ميراثها بيدة، يعني الاموال بيدة تتحكم بها شلون ما تريد. تلقى مثلا هاي المذاهب الرأسمالية تعطي الفرد حرية التصرف بالاموال كيف يشاء. زين، المقابلها الملاهب الاخرى، يعني افرض ابتداء من الشيوعية وانت نازل، هذه تعتبر الميراث ملغى، تلغي الميراث. وان كانت عدلت النظرية، الان المادة السابعة على ما يتخطر من الدستور السوفيتي عدلت مادة الميراث، يعني سمحت بنسبة قليلة من الميراث، زين. لكن النظرية الاصلية تقول احنا ما ننطي الميراث، نمنع نلغيه. ليش تلغي للميراث؟ تقول الميراث اذا سمحنا به راح نخلق مجتمع طبقي متفاوت. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد ابوه يموت ما يخلف له الا الجوع، ما يخلف له الا العري، ما عنده شيء. واحد ابوه يموت يخلف له ثروة كبيرة، يقول لك هذا شنو فضيلته وهذا شنو ذنبه؟ هذا ما عنده فضيلة ان ابوه يموت يخلف له مبالغ طائلة، وهذا ما عنده ذنب ان يموت ابوه يخلف له الفقر. يقول هالمجتمع المتفاوت ما نقدر نسمح به، نخلق مجتمع متفاوت، واحد يموت ابوه يخلف له مبالغ طائلة، واحد يموت ابوه يخلف له الفقر، هذا راح يوجد لون من المجتمع غير المتساوي. زين، مو هذه الواقع الحجة، يعني هاي الحكاية بيها شوية لمعة بيها بريق، لكن الواقع هي مزيفة كذب. ليش كذب؟ لانه ما يقدر، انت ما تقدر تقضي على التفاوت في المجتمع. كيف؟ خلي اضرب لك مثل. يعني الان لما نرجع للناس نلقى الناس مختلفين باجسامهم، واحد عنده جسم عملاق يشتغل من الصبح لليل ما يتعب، جسم عملاق قوي جدا، يشتغل اذا على عدد الساعات يمكن يشتغل 14 ساعة 15 ساعة، زين، ياخذ كل ساعة مقابلها مثلا 10 دراهم. واحد لا والله عنده جسم ضعيف ما يقدر يشتغل اكثر من 6 ساعات، زين، طبعا ذاك راح ياخذ له 100 درهم، هذا ياخذ 40 درهم مثلا، زين. صار التفاوت، انت شلون تقدر تقضي على التفاوت؟ كيف تلغيه؟ ها، هاي ناحية. ناحية ثانية مثلا، واحد انت تلاحظ اثنين يطبون للصف، تلاميذ اثنين في مدرسة واحدة بصف واحد، واحد ياخذ معدلات عالية عنده ذكاء يلهب، واحد ياخذ معدلات واطية، واحد ما قدر يعني يا الله قدر يوصل بطلع الروح الا خلص ثانوية، واحد لا عنده ذكاء يلهب استطاع عبقري استطاع ان ياخذ شهادة اعلى جدا عالية. زين، في مثل هالحالة بالراتب انت ايش راح تسوي بالراتب؟ راح تعطيهم راتب واحد؟ جو تعطيهم راتب مختلف؟ طبعا راح تعطيهم راتب مختلف، قطعا ما تقدر تعطي العامل مثل راتب المهندس. زين، المهندس اذا اخذ مثلا 3000 درهم او 5000 درهم والعامل اذا اخذ 2000 قطعا صار تفاوت. ها، انت شلون راح تقدر تقضي على التفاوت؟ شو تسوي؟ تجبر هذا المهندس تطيح حاله حال العامل؟ ما سوى شيء، جيت اجبرته بالجبر، ما صار شيء طبيعي، ما صار قانون طبيعي، صار قانون بالجبر. كيف تقضي على التفاوت؟ طريقة القضاء على التفاوت كيف؟ ما تقدر انت، معامل الذكاء يختلف عند الانسان. الان ثبت اذا ناخذ واحد من مجتمع متخلف ونخليه في ارقى مجتمع ما نقدر نأثر على مستوى ذكاءه باكثر من نسبة 8%، اكثر نسبة، نبه لي زين، والباقي كله يتقرر بالوراثة. يعني واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 10%، واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 214، نبه لي، لان هذا اللي يسموه ريتنج سيكلس، يعني معيار التقييس، معيار التقييس يبتدئ من 0 الى 214. حط خط بياني، حط هنا 0، حط هنا 214، الناس تتوزع على معدل معامل الذكاء، واحد ياخذ 100، واحد ياخذ 120، واحد ياخذ 200، واحد ياخذ 20. طبعا لما صار الذكاء متفاوت صارت القدرة العقلية متفاوتة، اذا صارت القدرة العقلية متفاوتة صار التحصيل متفاوت، واحد يحصل اكثر من الاخر، زين، صار التفاوت. شلون انت راح تقضي على التفاوت؟ ما هي الطريقة؟ كيف تقدر تخلي الناس متساوية؟ بعدين ارجوك، الله خلق الخلق متفاوتين بما هو اهم من المال، خلقهم متفاوتين بالعقل بالصورة. تلقى واحد الآن صورته جميلة أنيقة، واحد تلقى صورته عادية، واحد تلقى صورته مثلا مو مريحة، اشكال يعني الله عز وجل ما خلق الخلق متساويين. كيف انت تقدر تقضي على التفاوت؟ الواقع هي كلمة بها خدعة. موضوع الميراث هذا لما يقول انا اقضي على نظرية الميراث حتى اقضي على التفاوت هاي بها مغالطة. المشرع الاسلامي لا، المشرع الاسلامي الله هو الذي يتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يموت الانسان توزع الثروة بها النسبة. هسا قد يقول واحد المرأة شنو ذنبها ضعيفة ننطيها حصة والرجل قوي ننطيه حصتين؟ هي مو مسألة قوة ضعف، مسألة اكو تنظيم للأسرة. الله عز وجل شلون ينظم الأسرة؟ بأي معنى؟ موضوع الميراث الله عز وجل تدخل به باعتبار المرأة ما مسؤولة عن الصرف نهائيا. الأسرة في الاقتصاد الإسلامي مسؤول عنها الرجل، الرجل هو اللي ينفق عليه السكن، عليه الطعام، عليه الملابس، عليه الالتزامات الاجتماعية، كل التكاليف مسؤول عنها الرجل. المرأة ما مسؤولة بشيء اطلاقا. فالرجل لما ياخذ السهمين يصرفهن على المرأة، والمرأة تأخذ السهم الضمة ما تصرفه، اذا هي الرابحة مو هو الرابح. نبه. ففي واقع الامر ان هنا الباري هو الذي تدخل في تحديد الميراث من ناحية، من ناحية ثانية سمح بالميراث. ليش سمح به؟ لان يقول هذا الولد امه وابوه يورثوه صفاتهم الجسمية والعقلية. يعني تشوف الولد الان اذا الابو يورث ابنه خواصة جسدية، الابو قصير اسود الوجه يطلع ابنه مثلك صغير واسود الوجه، لو تطي ملايين على ان تطول قامته وتحسن وجهه ما تقدر. زين، اذا الام والابو يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه. اذا كانوا يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه من الحق ان يتورث اموالهم مثل ما تورث خواصهم حتى يصير تعادل بين الغنم والغرم. ففي واقع الامر نظرية الميراث تخضع لها النظرية، ولذلك اعتبر مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث ان الاب يموت او الام فيورثون اولادهم. هذا مصدر من مصادر الثروة المشروعة. بعد من مصادر الثروة المشروعة الهبة. واحد يهب للانسان شيء يتقبل من عند الهبة. زين، اذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني وخرنا العقبات عن طريقكم واملأنا لكم الأرض بالخير ووضعنا لكم قانون باستثمار هذه الأرض. هسه تعال شوف الخدعة، شوف الخدعة الموجودة عند الناس. بعض الناس يقول شيخنا وين هالعدالة؟ شو أنا أكد سنة 12 شهر أقدر أريد أوفر لي فد ألف درهم مثلا؟ ما أقدر. فلان ابن فلان يلعب بالاموال كيف يريد. شاهي هاي عدالة الله؟ تقولون الله عادل والله وفر. شاهي هاي العدالة مالته؟ انت شايف هاي ترى مغالطة. شون مغالطة؟ لانه لما تسأل لهذا تقول له تعال هنا، انت الان جاي تشتغل بقانون الله لو تشتغل بقانون غير قانون الله. يعني بتعبير اخر البنوك اللي عندك تعمل على الطريقة الاسلامية لو تعمل على الطريقة الربوية، الاسواق اللي عندك تعمل على الطريقة الاسلامية لو على طريقة غير اسلامية. الان انت معاملاتك يعني بتعبير المواد القانونية اللي عندك هاي مواد منتزعة من القرآن يوم مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية. طبعا مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، يعني التركيبة المصرفية الاقتصادية، التركيبة الاجتماعية، التركيبة الاخلاقية، التركيبة الثقافية، كلها تجايبها من برا مستوردة مو من قانون الله مو من القرآن. فإذا صار البناء مو قانون الله أنت تحكم بقانون غير قانون الباري. إذا صار عندك تفاوت وصارت عندك مفارقات اشكل على ذاك القانون، ليش تشكل على الله؟ أنت لما تروح إلى طبيب الآن الطبيب يعطيك وصفة يقول لك اعمل بهذه الوصفة، أنت تأخذ الوصفة مال الطبيب تمزقها وتروح تاخذ لك دواء انت تشربه بكيفك. اذا تمرضت ليش تعتب على ذاك الطبيب؟ الطبيب يقول لك ما عملت بوصفتي، عملت بوصفة غيري، بوصفتك انت. كذلك انت الان ما جاي تعمل بوصفة الله تبارك وتعالى، تعمل بوصفة مستوردة من قانون شرقي او غربي، زين، وتشكل على الله. انت لو تعمل بقانون الله المشكلة تنحل، لكن هذا مو قانون الله، هذا قانونك، قانون الارض. اذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش. تنبه لي لها النقطة. جعلنا، الجعل عندنا قسمين. والله شوية سايرني زين، لان هاي نقطة بيها غموض اوضحها لك. الجعل عندنا جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني وضع خواص بالتربة مهمتها توفير الغذاء للناس. شلون يعني؟ يعني انت ما شايف لك وصلة قاع لما تحط بيها حباية الحنطة ما تطلع. ليش؟ لان شو نقول احنا؟ نقول ما بيها قوة، ما بيها مواد ما حتى تنزرع الحبة. تربة خالية ما بيها قدرة، ما بيها قابلية. وبعض التربة لا، لما تذب بيها الحبة تطلع بيها الحبة تنزرع بشكل ضخم. ليش؟ لوجود مواد سماد، يعني مواد أملاح موجودة بها. الله عز وجل وضع بالتربة مواد غذائية، وضع الأملاح. هذا نسميه جعل التكويني، يعني خلى التربة صالحة للزراعة، يعني بحيث تذب بيها البذرة حباية الحنطة تعطيك شتلة. الشتلة بها 700 أو أكثر من 700، بها عشرات السنابل، مئات السنابل، في كل سنبلة كلا عدد من الحب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الجعل التكويني، يعني الله عز وجل جعل الأرض صالحة للزراعة، جعلها بها قابلية للزرع. والجعل التشريعي شنو؟ الجعل التشريعي تنظيمها، يعني أنا شكثر إلي حق أخذ من الأرض؟ إلي حق أخذ 100 دونم، 50 دونم وأزرعها؟ يولا قانون لتوزيع الأرض. الله عز وجل وضع لنا هالشيئين، وضع الجعل التكويني ووضع الجعل التشريعي. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني خلينا لكل إنسان معاشة. هسه أكو نقطة تنبه، الآن أكو هوسة عند الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة الآن خايفة تقول أن التفجر السكاني، تفجر السكاني دا يصير بسرعة مروعة مذهلة، يعني جاي يزيد عدد السكان بشكل مرعب، الولادات سنويا ترتفع. إذا صار البناء على هالمعدل يظل التفجر السكاني راح ننتهي إلى كارثة، لأن الأرض تخضع إلى قانون اسمه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة أنك هاي الميت دونم اللي تزرعها السنة تنطيك مثلا، هالميت دونم تنطيك 50,000 مثلا كيلو حبوب، سنة الثانية ما تنطيك 50,000 تنطيك 45، سنة الثالثة تنطيك 40، لأن الأملاح اللي بها تقل، قانون الغلة المتناقصة، إلى أن توصل إلى الناتج الحدي كما يسمون الاقتصاديين. فهاي مشكلة، الأرض محدودة والغلة تنقص والناس يزودون، فذولا من راح يأكلون؟ يعني ممكن إذا استمر الحال على هالمنوال بعد مدة نلقانا كل 100 واحد يتنازعون على قرصة خبز مثلا. هذا الآن التفكير اللي موجود عند العلماء، عند الاقتصاديين، والتفكير الموجود في بعض الهيئات المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة. زين، هذا صحيح أو لا؟ هو من وجهة صحيح ومن وجهة مو صحيح. شلون يعني؟ لأن هاي المسألة يريد لها مزيد إيضاح. من وجهة صحيح، لأن قانون الغلة المتناقصة تمام موجود، والأرض موزعة توزيع خاص. شلون يعني الأرض موزعة توزيع خاص؟ يعني مثلا تلقى بعض الحكومات تأخذ معدل الأرض، تأخذ مثلا الأرض أفرض 50,000 كيلومتر مربع، لما توزعها على نسبة السكان يطلع كل 100 يلحقهم كيلومتر مربع. تلقى مثلا بعض الممالك، بعض الدول، تلقى كل نفر يلحق فد 200 او 300 او 500 دونم للفرد الواحد. زين، التوزيع مختلف. بموجب اختلاف التوزيع تحدث مشكلة. تمام، قد تلقى لك بلد ارضه ضيقة وسكانه كثيرين وبنفس الوقت الطعام ما راح يكفيهم، تمام، تحدث مشكلة. لكن هاي المشكلة مو من الله، من عندنا احنا، احنا مقسميها للارض. هذا يقول لك هذا ملكي وذاك يقول لك هذا ملكي، والحال هذا التقسيم الله عز وجل ما يعترف به، لان الله وضع الارض للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والارض وضعها للانام، نبه لجان، موجودة للبشر وما يعترف. نعم، المشرع الاسلامي يقسم الارض قسمين، دار كفر ودار ايمان بس، والا هالتخصيص هذا هالحصص ما يعترف بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نقول مستحيل الله عز وجل يخلق انسان ويفتح له حلق وما يوضع له رزق بالارض، ممكن يصير عبث هذا. اذا ما الى رزق بالارض ليش الله فتح له حلق وليش خلقه؟ هذا يريد ياكل، هو الله يدري انه يريد ياكل ويريد يلبس، هو الله عز وجل يدري انه يريد يلبس. اذا ما محضر له اكله وطعامه ليش يخلقه؟ يصبح خلقه عبث. اذا الله عندما خلق الانسان وفر له طعامه ووفر له ملابسه، بس وين هاي ملابسه وطعامه؟ هذه اكلها ابناء جنسه. نبه لي شوي زين، البشر يسرق بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. نبه لي زين، يعني خذ مثل الان، افرض هالمناطق اللي نعيش بها ايش كم يوم صار لها شويه ترفهت، ايش كم يوم يعني ايام لها مسار من طلع عن النفطات الى الان. نبه لي، الان الدنيا مقلوبه علينا، ذولا تصور الشرق والغرب، ذولا اللي ابتزونا مئات السنين اشبعونا جوع والم وعري وحرمان، الان لمجرد ان حصلنا فلسين الدنيا مقلوبه، يعني ملاحقه على الرغيف. نبه لي زين، يلاحقوا على الرغيف للانسان، القوي ياكل الضعيف، ماكو يعني مجتمع ذئاب، النواميس قضت الا تعيش الضعفاء، ان من كان ضعيفا اكلته الاقوياء. والا الواقع الناس هم الذي ينهب بعضهم بعضا، اما ان الله عز وجل يطلع لواحد للوجود وما يخلق لرزقه مستحيل، ما ممكن. لما يفتح لحلق لازم هذا الحلق الى طعام بالارض والى ملابس، لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يسرق بعضهم بعضا، والا مستحيل الباري يخلق انسان وما يضع لقوته. اذا هذا الخوف الموجود عند هيئة الامم من ناحية يرتكز على اسس صحيحة، ومن ناحية لا، ما يرتكز على اسس صحيحة. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش، يقول احنا عندما خلقناكم خلنا لكم معيشتكم بالارض، خلنا لكم ملابسكم بالارض، وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. شنو معنى قليلا ما تشكرون؟ الشكر اللي تريد الآية شنو معنى؟ احنا شنو نفتهم من الشكر؟ نفتهم من الشكر ان الواحد من عندنا لما يخلص من الاكل يحب ايده ويحطها على قصته، مو الشكل، وهي خلصت الحكايه. يعني وبصفه جيرانه يتضور من الجوع، ما يقدر يمر بجيرانه يشوفه ان هذا جائع لو مو جائع. هو عندما اكل وامتلأ من الطعام، اكو عنده قريب او عنده ضعيف من اقاربه، وصل عرف ذكر فكر به قبل ان ياكل، ماكو من هذا شيء ابدا. والحال النبي صلى الله عليه واله يقول ليس منا، تنبه للتعبير يعني مو مسلم، ليس منا من يبيت مبطانا والى جانبه جار يتضور جوعا. يقول اللي يبيت مملوء البطن وجار بصفة يتضور من الجوع هذا ليس منا، ليس بمسلم. المفروض ان مثل ما يملأ باطنه كون يتفقد الجائع، على الاقل يدفع ما افترض الله عليه من الحقوق حتى لا يبقي جائع، حتى منظر الجوع لا يبقى في الارض. ولهذا فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد يموت من الجوع بمحله، اهل المحله كلهم مسؤولين عن ديته، عن الدية مالته بالتضامن، لان كلهم مسؤولين عن جوعه. المفروض ان ذولا يتفقدوه. تصور احنا لما نرجع الى حضارتنا كعرب، لما نرجع الى حضارتنا نلاحظ ان هذا المعنى كان موجود بالحضارة العربية. كيف؟ حاتم ابن عبد الله الطائي رضوان الله عليه نبه لزين. هذا الرجل العفو عدي بن حاتم بن عبد الله رضوان الله عليه يتحدث عن هذه القصة عن أبوه. أبوه إيش كان يسوي؟ أبوه كان يصعد إلى جبل عندهم مرتفع يصيح الغلامة، غلامة اسمه يسار، يقول له يا يسار خذ الحطب واصعد إلى هذا المرتفع. يأخذ الحطب يصعد للمرتفع يشعل النار. شنو القصد؟ حتى النار إذا واحد من بعيد شافه وهو جوعان يهتدي إليها بالليلة الظلماء. شي خاطب الغلامة يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول له أنت هذه أوقدها للنار، هاي النار إذا جابت لنا ضيف جائع أنت حر لوجه الله روح، لأنك استطعت أن تجيب لي ضيف أن تشبع لي جائع، وهذا إلى قيمته. تصور إشباع الجائع إطعام الجائع إلى قيمته عند الله عز وجل. كانت هالصفة عند من؟ هالصفة كانت عند علي الأكبر. علي الأكبر سلام الله عليه كان إذا جن عليه الليل يستعمل هالطريقة، هاي نار القرى، يأخذ النار ويصعد إلى مرتفعات بالمدينة يوقدها حتى يهتدي الناس على ضوء النار إلى النار حتى لا يبقى جائع، يميل الجائع إلى طعامه. ولذلك يقول بي شاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل. الواقع كان إطعام الطعام دأبهم وديدنهم. مو الآية الكريمة سورة نزلت، سورة بكاملها نزلت في أهل البيت لما أطعموا الطعام للمسكين واليتيم والأسير، نزلت فيهم سورة هل أتى، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل معنى ياخذ الكواز احد شعراء كربلاء، الكواز يقول ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه، تاليه يعني اليتيم والاسير، ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غايه الشغب يرون بالطف ايتاما لهم اسرت يستصرخون من الاباء كل ابي. يقول يا ريت ذول اللي اطوا طعامهم للمسكين واليتيم والاسير يشوفون يتاماهم يوم الطف. صار بيها صار بيها. انا اذكر لك المؤرخين يقولون لما دخلوا السبايا الى الكوفة، لما ادخلت عائلة الحسين، عائلة الحسين ترى مر عليها ثلاثة ايام ما ضاق الطعام، التفت لي شوية، ثلاثة ايام ما ضاقوا الطعام، يعني يوم التاسع والعاشر ويوم 11، بس ما شكوا الطعام لان عيب واحد يقول جوعان، شكوا الماء، الماء مو عيب واحد يقول انا عطشان، لكن الجوع عائلة الحسين ما ذاقت الطعام ثلاثة ايام. لما ادخلوهم الى الكوفة الخبر انتشر بالكوفة راح يجيبون سبايا، طلعوا اهل الكوفة، النساء طلعت تعرف يطلعون الصبح، هذه تأخذ ابنها وهذه تأخذ بنتها وهذه تأخذ طفل، والاطفال شايلين تمر وخبز وجوز، هذا اللي كان يستعملوه صباحا. اطفال الحسين جياع والطفل يصير قريب من الطفل، فذولا لما قاموا يلتقون باطفال الحسين قاموا يناولوهم تمر وخبز وجوز. لما نظرت اخت الحسين الى ذلك صاحت ويحكم ان الصدق حرام علينا، ان الصدق حرام علينا اهل البيت، جعل الاطفال ينتزعه من فم اخيه ويقول اخي القه
ان عمتي تقول ان الصدقة حرام علينا.
تصور مرت على الاطفال شويعات تحملوا فيها الام الجوع والعطش والام الشبا وضرب السياط، وكانت هالالام لما تمر على الحوراء اذا يجن عليها الليل تقعد وين يم راس اخيها الحسين ليلا تشتكي الامها اليه. اخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. اخي يا نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي مشبية مشلوبة مهتوكة محروقة حتى الخباء وبرقعي. انعم جوابا يا حسين ذبتني على الغراب قوة لحقتك على ريحة الخوة اشوفك عفت نبقى الشلوة بديرة غراب ما هي مروع. انعم جوابا انعم جوابا.
ايها الاخوة والاخوات، استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ناداهم صارخون من بعد ما قبروا ناداهم صارخون من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان أين الأسرة والتيجان والحلل. أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم تلك الوجوه تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا قد أكلوا وطالما غمروا دورا لتحصنها ففارقوا الزور والأهلي وانتقلوا وطالما كنز الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث إلى الأجداث قد رحلوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء جميل نتمناه لكم. نلتقي بكم لنقدم لكم باقة من البرامج المتنوعة التي سترافقكم طوال الليل. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:09. بعد ذلك نقدم لكم مستمعينا الكرام في رحاب الدوحة العلوية. آيات لها أسماء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:05. يليه سوريا تحت المجهر. برنامج اكتشف إيران يأتيكم في الساعة 2:45. يليه صفحات من التاريخ. قوافل وجد في الساعة 3:03. حكاية وهداية يأتيكم عند 3:07. بعد ذلك نقدم لكم الوصايا الخالدة. مع الشهداء يأتيكم في الساعة 3:19. تستمعون إلى واحة الصبار عند الساعة 3:29. عز الدين قسام في الساعة 3:38، يليه برنامج شرح الآيات. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة بصوت القارئ كريم منصوري، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية الأولى حتى نهاية الآية 10 من سورة الأحقاف المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر أم يقولون